نعم سمي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 39 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث في هذه المسألة يعني أين الحوض، قبل الصراط أو بعد الصراط، وسبق بيان اختلاف العلماء في ذلك. واليوم إن شاء الله تعالى عن الأدلة العقلية على أن الحوض، تكلمنا عن الأدلة الشرعية على أن الحوض قبل الصراط، واليوم الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى، منها أن الناس يريدون الموقف عطاشا، فمن الناس من المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورهم على الصراط. وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول على أن الصراط يكون قبل الحوض، فأجاب عنه العلماء بأجوبة، منها الأول أن المراد بالحوض في الحديث حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط لا يزاد عنه أحد، كما جاء في بعض الأحاديث كحديث لقيط ابن عامر وفيه: ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم وينصرف على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيطوى أحدهم الجمر فيقول حس، يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم على أظمع والله ناهلة عليها قط ما رأيتها، فلعمر إلى إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطواف والبول والأذى. ثانيا أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط هذا، وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوا دنا لهم الحوض فشربوا منه، فإنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهر، أو صح أن طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسم؟ وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعده جمعا بين الأدلة، وهذا ما في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول: إذا كان الحوض بهذه السعة مسافته شهر فهذا يدل على أنه يمتد وأنه طويل، وأنه يكون ما وراء الجسر، وأن الناس يردونه مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط. وسلك بعض أهل العلم طريقا للجمع آخر فقالوا: إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط، والآخر داخل الجنة وهو الكوثر، وكل منهما يسمى كوثرا. ولكن هذا لا يصح جوابا عن حديث النضر، لأنه صرح أنه يوم القيامة، وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا فقال: ففيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة، إن أعطيناك الكوثر نهر ليس الحوض، وماءه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد من نهر الكوثر. وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط، إذ لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم من الشرب من الحوض، فقال ما مفعله؟ وأما ما ورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجوابه أنهم يخرجون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. قال شيخنا حفظه الله: وهذا تأويل بعيد. الحاصل أن هذه المسألة لا نطيل فيها، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في الحوض أولا أم المرور أولا، والله الله تعالى أعلم أن الحوض أولا وأنه يكون في العرصات. نعم. لكن وردت أنت لا هذه تعامل، هذا لابد من الجواب عنه. نعم.
قرأ هذا صفة الحوض.
نعم.
صفة الحوض هذا كلام الشيخ
الطحاوي.
لا هذا كلام الشيخ رجب.
لا هذا كلام الحمص.
حوض.
صفة الحوض.
الحوض قبل الميزان أم بعده؟ هل الحوض قبل
الميزان أو بعده؟ نعم، هذه أيضا مسألة فيها قول العلماء. الأول أن الميزان أسبق من الحوض، وحجة هذا القول ظاهر حديث النضر بن أنس فإنه قدم الميزان على الحوض. والقول الثاني أن الحوض قبل الميزان، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وحجة هذا القول الأحاديث تدل على أنه يذاد. عندك يذاد ولا يذاد؟
يذاد.
وهذا وصل يذاد عن الحوض أن يدفع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يردونه إطلاقا. نعم.
صفة الحوض الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض.
هذا في لا أقرأ منه.
قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، وقيل مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي لغة ضم الشيء إلى الشيء حتى يصير زوجا بعد أن كان وترا. فالشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. وأما اصطلاحا سؤال الخير للغير، وهي أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما المثبتة فهي لأهل التوحيد، الشفاعة بعد الموت لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا يمكن أبدا أن يشفع لكافر. ولعل يأتي الجواب عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، وهذا في تخفيف العذاب ليس في إزالة العذاب عنه تماما. فهذه الشفاعة المثبتة تكون لأهل التوحيد، لأن الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكافرين ولا يرتضيهم، فلا يشفع أحدا فيهم. وشفاعة منفية وهي الشفاعة لأهل الشرك، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة أنواع: الأول الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في موقف القيامة لراحة الناس من الموقف، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليلها حديث السور الطويل، وفيه أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام جميعا، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقه فاقضي بينهم. فيقول الرب سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ولكن الأئمة حينما يريدون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون فيه الشفاعة العظمى في أن الرب سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء كما ورد في حديث السور، مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام، وهو مقتضى سياق أول الحديث: فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء عليه السلام في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم هذا، فهو مقام عظيم. وقف الناس هذه المدة كلها أراثا حفاة غرلا كما ولدتهم أمهاتهم، فهو موقف عظيم جدا وشديد إلا على من يسره الله عليه. فهم يشفعون للفصل بين الناس وفصل القضاء، ويسترحون من مقامهم في أرض المحشر التي هي أرض عقراء لا نعلم فيها لأحد، كما دلت عليه سياقاته من كل طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، فما الحكمة من ذلك؟ الجواب والله أعلم أن مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. الثاني: الشفاعة لأهل الجنة بالإذن لهم في دخولها، ودليلهم ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهذه خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية: الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم بدخولها. الثالث نوع الثالث من الشفاعة: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليل حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا الحديث في الصحيحين. ومن أدلة أيضا قول الله تعالى في جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أمتي أمتي، قال: أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن. والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في بقية الأبواب، هم لهم باب يدخلون فيه منه وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. النوع الرابع من الشفاعة: الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان يقتضي ثوابهم، ومن أدلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه: أنا أول شفيع في الجنة. فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحد، بل إن الخوارج والمعتزلة وافقوا فيها. النوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والآية في تساوي أهل الأعراف، لأن قوم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم. النوع السادس: تكلم الشيخ صالح الآن لك يا حسن على هذا النوع الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، دليلها ما هو؟ طيب، النوع السادس: الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، طبعا من الموحدين، ودليله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله وفيه أن النبي عليه السلام قال نبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم على الصراط فزع هذا الصراط العظيم يقف نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء أيضا يقول يا رب سلم سلم من شدة الأمر. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه وهذه خاصة بعمه أبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما في الحديث نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح وفي رواية لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه نسأل الله السلامة والعافية. جاءت رواية أنه يوضع في أخمص قدميه يعني باطن القدمين من أسفل جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه وجاء أنه ينتعل من علينا من النار يغلي منه أم دماغه نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثامن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن دخل النار ليخرج منها وهذا خالف فيه الخوارج والمعتزلة وأدلة ذلك متواترة ولذا يذكر من كثر في العقيدة هذه المسألة يرد على الخوارج يذكرونها في الرد على الخوارج لأن الخوارج يقولون كذا المعتزلة من دخل النار لا يخرج منها أبدا ولذلك لو يجد عندهم شفاعة في أهل الكبائر ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث المتواترة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهذه الشفاعة تكرر أربع مرات كما في حديث أنس وأنه في المرة الأولى يقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة أو قال من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان طبعا هذا من الموحدين لا يمكن يكون غير الموحدين ويقال في الثاني يقال لو انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان في الثالثة يقال له انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان وفي الرابع يقول لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. المرجع يعتمدون على هذا الحديث في إخراج من قال لا إله إلا الله بمجرد القول ما عدم انعقاد القلب عليها كما عند غلاتهم أو عدم وجود العمل عند بعضهم وهذا غلط لأن لا إله إلا الله لو كانت مجرد قول لما سكت عنها المشركون ولقالوها وأراحوا أنفسهم من سيف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وإنما هي مشروطة بشروط وقد يقولها الإنسان ولا تنفعه لأنه أتى بما يناقضها ولذلك لا بد من جمع الأحاديث بعض الناس يأخذ طرف من الأحاديث ويترك الباقي فهي شروطها سبعة أو ثمانية ليس شرطا واحدا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ذكر هنا ماذا الإخلاص خالصا من قلبه طيب وباقي الشروط جاءت في الأحاديث الأخرى لا بد من سبر النصوص كلها حتى يعني الإنسان لا يضل ولا ينحرف ولذلك جمع حافظ الحكم رحمه الله في منظومته التي هي ماذا سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا واردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. وزاد الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده وأبنائه كذا سمح الشيخ عبد العزيز باز شرطا ثانيا هو الكفر بما يعبد من دون الله لأنه جاء في النصوص من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بين هذه الشروط لا بد منها، لا بد منها. فالعلم ضده الجهل، واليقين ضده الشك، والقبول ضده الرد. القرآن يقول ضده الترك، ضد البحث لا يدري اللغة. القبول ضده الرد، هذا باطل. القبول قبلت منك هذه الهدية أو ردتها، فالقبول ضده الرد، قبل الحكم أو رد الحكم. وأما ضد الترك ضد ماذا؟ الانقياد، واحد انقاد للأمر والآخر ترك الأمر. والقبول الذي ضده الرد، والصدق وضده الكذب، والصدق والإخلاص وضده الشرك والنفاق، والمحبة وضدها البغض. فلا بد من هذه الشروط السبعة، وكذلك الكفر ما يعبد من دون الله، حتى تنفع الإنسان كلمة لا إله إلا الله. فنحتج بحديث البطاقة، قد جمع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنهم كانوا من أهل التوحيد لكن أسرفوا على أنفسهم في الذنوب، ولكن قال كلمة التوحيد بيقين وصدق فنفعته هذه الكلمة، حتى أن السجلات 99 سجلا كل سجل منها مد البصر توضع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجع بهن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا الشفاعة في عمه أبي طالب لا تنسحب على غير عمه. وأحدهم قال كان أشرح هذا، قال وهناك آخر، من الآخر؟ ما في غير أبي طالب من الكفار الذي يشرع فيه. فالحاصل أن هؤلاء الذين يخرجون من النار وأيضا يغرقون بسيما، وأنهم النار لا تأكل منهم موضع السجود، وهذا نذيرة من قال بكفر تارك الصلاة، لأن النار تأكله كله ولا يبقى منهم مواضع السجود. أما المصلون فإن مواضع السجود تبقى لا تأكلها النار، حرمها الله على النار، وهذا من فضائل الصلاة. فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتة المتفق عليها من الأمة، الأربعة الأولى وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها. فالأولى متفق عليها والأخيرة مختلف فيها، قال فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته الوعيدية. والفائدة والحكمة من الشفاعة والله أعلم هي إكرام الشفيع في قبول شفاعته، كما في الحديث اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف القيامة، في موقف القيامة يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم، ولم يلهموا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، هو لإظهار فضله وشرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم. أما عن أقوال الناس بالشفاعة فقسم غلوا في إثباتها فأثبتوها مطلقا، وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وبعض الصوفية، فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان والعياذ بالله، ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وصاف وشفاعة ليس على وجه الاستقلال. والقسم الثاني هم الذين غلوا في نفيها، يعني أناس غلوا في إثباتها حتى أثبتوها للأصنام والأحجار والأوثان. وقسم غلوا في نفيها ضد ذلك، فنفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في أهل الكبائر، لأن هذا لا يوافق مذهبهم الفاسد وهم الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة وهو القسم الثالث وهم الوسط، توسطوا فيقرون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر وبشفاعة غيره، ويشترطون لها شرطين، وهذه الشروط مأخوذة من النصوص. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ودليله قول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليله قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا القسم أيضا ينفون الشفاعة على المشركين عملا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان جاء في قوله تعالى في سورة مريم ماذا؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله الإذن ويرضى، يعني عن المشروع فيه. طيب معنا الوقت. طيب نقف عند الأعمال الموعود عليها الشفاعة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 39 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث بهذه المسألة، يعني أين الحوض، قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ وسبق بيان اختلاف العلماء في ذلك، واليوم إن شاء الله تعالى عن الأدلة العقلية على أن الحوض، تكلمنا عن الأدلة الشرعية على أن الحوض قبل الصراط، واليوم الأدلة العقلية إن شاء الله تعالى، منها أن الناس يريدون الموقف عطاشا، فمن الناس من المناسب ورود المؤمنين الحوض قبل مرورهم على الصراط. وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول على أن الصراط يكون قبل الحوض، فأجاب عنه العلماء بأجوبة منها: الأول، أن المراد بالحوض في الحديث حوض آخر يكون بعد الجواز على الصراط لا يزاد عنه أحد، كما جاء في بعض الأحاديث كحديث لقيط ابن عامر، وفيه: ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم وينصرف على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار، فيطأ أحدهم الجمر فيقول: حس، يقول ربك عز وجل: أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم صلى الله عليه وسلم على أظمع، والله ناهلة عليها قط ما رأيتها، فلعمر إلى إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطواف والبول والأذى. ثانيا، أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقيط هذا، وأن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوا دنا لهم الحوض فشربوا منه، فإنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهر، أو صح أن طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسم؟ وعلى هذا فيرده المؤمنون مرتين، مرة قبل الصراط ومرة بعده، جمعا بين الأدلة، وهذا ما في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، يقول: إذا كان الحوض بهذه السعة مسافته شهر، فهذا يدل على أنه يمتد وأنه طويل، وأنه يكون ما وراء الجسر، وأن الناس يردونه مرة قبل الصراط ومرة بعد المرور على الصراط. وسلك بعض أهل العلم طريقة للجمع آخر، فقالوا: إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة في داخل الجنة وهو الكوثر، وكل منهما يسمى كوثرا. ولكن هذا لا يصح جوابا عن حديث النضر، لأنه صرح أنه يوم القيامة، وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا فقال: ففيه نظر، لأن الكوثر نهر داخل الجنة، إن أعطيناك الكوثر نهر ليس الحوض، وماءه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد من نهر الكوثر. وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط، إذ لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه. وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على أعقابهم من الشرب من الحوض، فقال: ما مفاده؟ وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجوابه أنهم يخرجون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. قال شيخنا حفظه الله: وهذا تأويل بعيد. الحاصل أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في الحوض أولا أم المرور أولا، والأظهر والله تعالى أعلم أن الحوض أولا وأنه يكون في العرصات. نعم. لكن وردت أنت لا حديث عامل، هذا لابد من الإشارة عنه. نعم.
قراءة صفة الحوض.
نعم.
صفة الحوض قراءة. كلام الشيخ.
الطحاوي.
لا هذا كلام الشيخ رجب.
لا هذا كلام الحماس.
الحوض.
صفة الحوض.
هل الحوض قبل الميزان أم بعده؟ هل المسألة هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟
نعم، هذه أيضا مسألة فيها قول العلماء. الأول أن الميزان أسبق من الحوض، وحجة هذا القول ظاهر حديث النضر بن أنس فإنه قدم الميزان على الحوض. والقول الثاني أن الحوض قبل الميزان، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وحجة هذا القول الأحاديث تدل على أنه يذاد. عندك يذاد ولا يزاي ولا يذاد؟ وهذا وصل يذاد عن الحوض أن يدفع عنه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، فلو كان ورود الحوض بعد الميزان لما حجب عنه أقوام، لأن هؤلاء الذين خفت موازينهم يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من الحوض فلا يردونه إطلاقا. نعم.
صفة الحوض الذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض
هذا
كلام
لا أقرأ منه.
قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي عقيدته: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، وقيل مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، فهي لغة ضم الشيء إلى الشيء، حتى يصير زوجا بعد أن كان وترا. فالشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. وأما اصطلاحا سؤال الخير للغير، وهي أقسام: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما المثبتة فهي لأهل التوحيد، الشفاعة بعد الموت لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا يمكن أبدا أن يشفع لكافر. ولعل يأتي الجواب عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، وهذا في تخفيف العذاب ليس في إزالة العذاب عنه تماما. فهذه الشفاعة المثبتة تكون لأهل التوحيد، لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الكافرين ولا يرتضيهم، فلا يشفع أحدا فيهم. وشفاعة منفية وهي الشفاعة لأهل الشرك، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة المثبتة أنواع، الأول الشفاعة العظمى وهي التي تكون في موقف القيامة لراحة الناس من الموقف، وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث السور الطويل، وفيه أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام جميعا، ثم يأتون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله عز وجل ما شأنك وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقه ففقضي بينهم، فيقول الرب سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال فأرجع فأقف مع الناس. ولكن الأئمة حينما يريدون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون فيه الشفاعة العظمى، في أن الرب سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء كما ورد في حديث السور، مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام، وهو مقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء عليهم السلام في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم هذا، فهو مقام عظيم، وقف الناس هذه المدة كلها عراتا حفاتا غرلا كما وجدتم أمهاتهم، فهو موقف عظيم جدا وشديد إلا على من يسره الله عليه. فهم يشفعون للفصل بين الناس وفصل القضاء، ويسترحون من مقامهم في أرض المحشر التي هي أرض عقراء لا نعلم فيها لأحد، كما دلت عليه سياقاته من كل طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، فما الحكمة من ذلك؟ الجواب والله أعلم أن مقصود السلف الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج والمعتزلة والزيدية الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. الثاني الشفاعة لأهل الجنة بالإذن لهم في دخولها، ودليلهم ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. يبقى الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وهذه خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم بدخولها. الثالث نوع الثالث من الشفاعة الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليل حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله الله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهذا الحديث في الصحيحين. ومن أدلة أيضا قول الله تعالى في جواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمتي أمتي، قال أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من باب الأيمن. والذين يدخلون الجنة بغير حساب هم شركاء الناس في بقية الأبواب، هم لهم باب يدخلون فيه منه وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. النوع الرابع من الشفاعة الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان يقتضي ثوابهم، ومن أدلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنا أول شفيع في الجنة. فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحد، بل إن الخوارج والمعتزلة وافقوا فيها. النوع الخامس الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، ودليلها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. والآية، الآية في تساوي أهل الأعراف، لأن قوم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم. النوع السادس، تكلم الشيخ صالح على أنك يا حسن على هذا النوع، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، دليلها ما هو؟ طيب، النوع السادس الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، طبعا من الموحدين، ودليله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله وفيه أن النبي عليه السلام قال: نبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم على الصراط، فزع هذا الصراط العظيم، يقف نبينا عليه الصلاة والسلام والأنبياء أيضا يقول يا رب سلم سلم من شدة الأمر. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهذه خاصة بعمه أبي طالب، وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث: نعم وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي رواية: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. وجاءت رواية أنه يوضع في أخمص قدميه، يعني باطن قدمين من أسفل، جمرتان من نار يغلي منها أم دماغه، وجاء أنه ينتعل من عليه من النار يغلي منه أم دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثامن الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن دخلوا النار ليخرجوا منها، وهذا خالف فيه الخوارج والمعتزلة، وأدلة ذلك متواترة، ولذا يذكر من كثر في العقيدة هذه المسألة يرد على الخوارج، يذكرونها في الرد على الخوارج، لأن الخوارج يقولون وكذا المعتزلة من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ولذلك لو يجد عندهم شفاعة في أهل الكبائر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحديث المتواترة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تكرر أربع مرات كما في حديث أنس، وأنه في المرة الأولى يقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة، أو قال نعم من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. طبعا هذا من الموحدين، لا يمكن يكون من غير الموحدين. ويقال في الثاني يقول: لو انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. في الثالثة يقول: لو انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي الرابع يقول: لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. المرجع يعتمدون على هذا الحديث في إخراج من قال لا إله إلا الله بمجرد القول، مع عدم انعقاد القلب عليها كما عند غلاتهم، أو عدم وجود العمل عند بعضهم، وهذا غلط، لأن لا إله إلا الله لو كانت مجرد قول لما سكت عنها المشركون ولقالوها وأراحوا أنفسهم من سيف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وإنما هي مشروطة بشروط، وقد يقولها الإنسان ولا تنفعه لأنه أتى بما يناقضها. ولذلك لا بد من جمع الأحاديث، بعض الناس يأخذ طرف من الأحاديث ويترك الباقي، فهي شروطها سبعة أو ثمانية، ليس شرطا واحدا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ذكر هنا ماذا؟ الإخلاص، خالصا من قلبه. طيب وباقي الشروط جاءت في الأحاديث الأخرى، لابد من سبر النصوص كلها حتى يعني الإنسان لا يضل ولا ينحرف. ولذلك جمع حافظ الحكم رحمه الله في منظومته التي هي ماذا؟ سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وزاد الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده وأبنائه كذا سماحة شيخنا عبد العزيز الباز، شرطا ثامنا هو الكفر بما يعبد من دون الله، لأنه جاء في النصوص من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. بين هذه الشروط لا بد منها، لا بد منها. فالعلم ضده الجهل، واليقين ضده الشك، والقبول ضده الرد. القرآن يقول ضده الترك، ضد الأحد لا يدري اللغة. القبول ضده الرد، هذا باطل. القبول قبلت منك هذه الهدية أو رددتها، فالقبول ضده الرد، قبل الحكم أو رد الحكم. وأما ضد الترك ضد ماذا؟ الانقياد، واحد انقاد للأمر والآخر ترك الأمر. والقبول الذي ضده الرد، والصدق وضده الكذب، والصدق والإخلاص وضده الشرك والنفاق، والمحبة وضدها البغض. فلا بد من هذه الشروط السبعة، وكذلك الكفر ما يعبد من دون الله، حتى تنفع الإنسان كلمة لا إله إلا الله. فنحتج بحديث البطاقة، قد جمع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنهم كانوا من أهل التوحيد لكن أسرفوا على أنفسهم في الجنوب، ولكن قال كلمة التوحيد بيقين وصدق فنفعته هذه الكلمة، حتى أن السجلات 99 سجلا كل سجل منها مد البصر توضع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا الشفاعة في عمه أبي طالب لا تنسحب على غير عمه. وأحدهم قال كان أشرح هذا، قال وهناك آخر، من الآخر؟ ما في غير أبي طالب من الكفار الذي يشرع فيه. فالحاصل أن هؤلاء الذين يخرجون من النار وأيضا يعرفون بسيما، وأنهم النار لا تأكل منهم موضع السجود، وهذا نذيرة من قال بكفر تارك الصلاة، لأن النار تأكله كله ولا يبقى منهم مواضع السجود. أما المصلون فإن مواضع السجود تبقى لا تأكلها النار، حرمها الله على النار، وهذا من فضائل الصلاة. فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتة المتفق عليها من الأمة، الأربعة الأولى وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها. فالأولى متفق عليها والأخيرة مختلف فيها، قال فيها الخوارج والمعتزلة وأنكروها جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته الوعيدية. والفائدة والحكمة من الشفاعة والله أعلم هي إكرام الشفيع في قبول شفاعته، كما في الحديث: اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف القيامة، يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم ولم يلهموا لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة، هو لإظهار فضله وشرفه ومكانته صلى الله عليه وسلم. أما عن أقوال الناس للشفاعة فقسم غلوا في إثباتها فأثبتوها مطلقا، وهم المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وبعض الصوفية، فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان والعياذ بالله، ويجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وصاف وشفاعة، ليس على وجه الاستقلال. والقسم الثاني هم الذين غلوا في نفيها، يعني أناس غلوا في إثباتها حتى أثبتوها للأصنام والأحجار والأوثان. وقسم غلوا في نفيها ضد ذلك، فنفوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في أهل الكبائر، لأن هذا لا يوافق مذهبهم الفاسد وهم الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة هو القسم الثالث وهم الوسط، توسطوا فيقرون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر وبشفاعة غيره، ويشترطون لها شرطين، وهذه الشروط مأخوذة من النصوص. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، ودليله قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليله قول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا القسم أيضا ينفون الشفاعة عن المشركين عملا بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذان الشرطان جاء في قوله تعالى في سورة مريم ماذا؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء النجم. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. النجم صحيح. إلا من بعد أن يأذن الله الإذن ويرضى، يعني عن المشروع فيه. طيب معنا الوقت. طيب نقف عند الأعمال الموعود عليها الشفاعة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.